بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى فيما يتعلق بحوض النبي عليه الصلاة والسلام والكوثر، وكذلك تطرق المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام حول أن هذه الأمة هي الأمة الأخيرة في الزمن لكنها السابقة في المناقب والفضائل، وكذلك ما يتعلق بأن الله أحل له الغنائم ولم يكن هذا لنبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بصفوف أمته أن الله خصه وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة، وأن الله عز وجل أيضا أثنى على خلقه، وأن الله كلمه بأنواع الوحي. كل ذلك مر معنا في درس قد مضى، ثم انتقل المؤلف إلى فضيلة جديدة وهي 27. قال رحمه الله: ومنها أن كتابه صلى الله عليه وسلم مشتمل على ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وفضل بالمفصل عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذه فضيلة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تكن لنبي قبله، فضله الله وخصه بهذه الخاصية، وأن القرآن الكريم الذي أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن فيه سور وفيه آيات، لكن الله خص نبيه بسور وبآيات لم تكن للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. أما حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه هو حديث صحيح أيضا، أخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه كذلك أبو عبيد في فضائل القرآن وهو في المسند، وأخرجه كذلك الطحاوي في المشكل وهو عند الطبراني في الكبير. وهذا ما أشار إليه المؤلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه هذا القرآن وقد اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، لكن لما ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام زاد شيئا وهو أنه فضل بالمفصل. معروف أنه أعطي مكان التوراة السبع، والمقصود بالسبع هي السبع الطوال، وأول هذه السبع هي سورة البقرة وآخرها سورة التوبة. وقد يقول قائل: لماذا سميت هذه السور السبع بالسور الطوال؟ لماذا سميت بالسبع الطوال؟ قال العلماء: لطولها، لأنها أطول من سائر سور القرآن. وأما الإنجيل فقد قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وقال أيضا: وأعطيت مكان الزبور المئين. المئين قال العلماء هي كل سورة، هي كل سورة تزيد على نحو 100 آية، ومنهم من يقول قد تزيد شيئا أو تنقص شيئا يسيرا لكنها قريبة من 100 آية. والمثاني هي السور التي آياتها أقل من 100 آية. وقد جاء في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال العلماء: المقصود بها سورة الفاتحة في هذه الآية. لماذا؟ قالوا: لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة، يعني ما من ركعة إلا والمصلي يقرأ سورة الفاتحة، هذا هو المراد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، كما جاء في صحيح البخاري. إذن قد تطلق المثاني ويراد بها الفاتحة، وقد تطلق المثاني أيضا ويراد بها القرآن، القرآن نفسه. لهذا قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلماء: أطلقت المثاني هنا ويراد بها القرآن كله. أما المفصل فهذا هو الذي فضل الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام واختصه به، فهو ينتهي بسورة الناس، هذا من غير خلاف بين العلماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره أن آخر سور المفصل سورة الناس، وهي آخر سورة في القرآن. وإنما الخلاف بين العلماء في ابتدائه، من أين يبتدأ هذا المفصل الذي فضل به النبي عليه الصلاة والسلام واختصه الله عز وجل به. أكثر أهل العلم على أنه يبدأ من سورة قاف، وقد جاء ما يدل على هذا من أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما انتصر له بعض المحققين كالحافظ ابن كثير في تفسيره، والحافظ كذلك ابن حجر. ولهذا جاء في الحديث، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لكن نذكره لأنه مما استدل به الجمهور، حديث أوس بن حذيفة، حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أوس بن حذيفة جاء في بعض الروايات أن الصحابة سئلوا: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقالوا: كنا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور، يعني المقصود به الأحزاب، معروف أن القرآن فيه سور وفيه أحزاب، فالحزب كم فيه سور؟ فذكروا قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم، وهذا هو الشاهد في آخر الحديث، قال: وحزب المفصل من قاف حتى يختم. هكذا جاء الحديث، وهو في الحقيقة حديث ضعيف، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه الطيالسي في مسنده، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في سننه. وهذا الحديث سبب ضعفه هو عثمان بن عبد الله الثقفي، هذا الرجل لم يوثقه أحد، إنما ذكره ابن حبان في الثقات. هذا الحديث وإن كان في الحقيقة لم يصح، فإن الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة، وهو مذهب كثير من الصحابة على هذا. والعلماء لما تكلموا عن المفصل قسموا المفصل في القرآن إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل وهو من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأوساط أو أوسط المفصل وهو من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى، ثم بعد ذلك قصار المفصل وهو قصار المفصل وهو من سورة الضحى إلى آخر المصحف. قال العلماء: إذن ظهر بهذا أن القرآن على أربعة أقسام: الطوال وهي السبع الطوال السور، والمئين وهي التي أعطيها مكان الزبور، والمثاني والمفصل. وأشير إلى أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كراهية التسمية بالمفصل، وهذا من باب الفائدة أذكره. فكان ابن عمر يقول رضي الله عنه يقول: القرآن كله مفصل، ولكن قولوا قصار القرآن، كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف. وكذلك ابن عباس كان يطلق اسم المحكم على المفصل، ولهذا جاء عنه أنه قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له راوي الحديث: وما المحكم يا ابن عباس؟ قال: المفصل. ومعروف عند العلماء أن المحكم إذا أطلق المقصود به الذي ليس هو بناسخ، الذي هو ليس بمنسوخ وليس فيه نسخ، وقد يطلق المحكم ويراد به الذي هو ضد المتشابه، وهذا اصطلاح عند العلماء من الأصوليين وأهل التفسير. كذلك من الأشياء التي نحب أن نشير إليها وما ذكرها المؤلف في الحقيقة وهي قريبة من هذه الفضيلة وهذه الخاصية، ما يتعلق بخواتيم سورة البقرة وبالفاتحة. فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا ومعه جبريل، فسمع نقيضا من فوقه، والنقيض معناه الصوت، صوت الباب إذا فتح، فكأنه فتح باب من السماء من فوقه، فرفع رأسه فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء هذا الملك وسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتاهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الحديث دل على أنه خصه الله بخاصيتين وفضيلتين عظيمتين، الأولى فاتحة الكتاب والثانية خواتيم سورة البقرة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وانتهى إلى سدرة المنتهى، جاء في الرواية أنه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي ثلاثا. ما هي هذه الأشياء التي أعطيها؟ أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات، هذه المقحمات معناها الذنوب العظام الكبائر التي قد تهلك أصحابها وقد توردهم النار، لأنها أخذت من التقحم الذي هو الوقوع في المهالك. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فغفر الله عز وجل لمن يشرك بالله، غفر الله سبحانه وتعالى لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات أي أن هذه المقحمات يغفرها الله، فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأن الله يغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، يغفر له المقحمات. قد يقول قائل: أليس قد اختصه الله بسورة البقرة وسورة آل عمران؟ فما المقصود عندما تقولون فضيلة أو خاصية لم تكن للأنبياء قبله؟ معروف أن سورة الفاتحة قد علمنا أن فيها سؤال الصراط المستقيم، وأن الله عز وجل قد وهب لأمته في هذه السورة ما لم يهب للأمم السابقة، لأن الله في هذه السورة ذكر اليهود وهم المغضوب عليهم، وذكر النصارى وهم الضالون. في خواتيم سورة البقرة أثنى على هذه الأمة التي آمنت بجميع الكتب وبجميع الرسل، بخلاف اليهود والنصارى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال العلماء: إذن هنا هذه هي المقصود، هذه هي الخاصية، أن الله اختصه بشيء لم تكن عند الأنبياء قبله، فنزلت عليه هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة وخواتيم البقرة. وهنا قول الملك للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين، أي المقصود أبشر بأمرين عظيمين نيرين، يعني كأنها تنير لقارئهما وتنوره. قال العلماء: خصت الفاتحة بهذا لما فيها من معان عظيمة، وتضمنت جملة من هذه المعاني، ذكر الإيمان والإسلام والإحسان وهكذا على الجملة. فهذه السورة العظيمة قد أخذت بأصول القواعد الدينية كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم القرطبي في تفسيره. هذه الأمة ما فرقت في إيمانها بين كتاب وآخر، وما فرقت بين رسول وآخر كما فعلت اليهود والنصارى، إنما قالوا سمعنا وأطعنا. فجاءت خواتيم سورة البقرة وفيها العفو عن الخطأ، وفيها العفو عن النسيان بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا، ف فقال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر السورة. فجاء في الصحيح أنه قال: قد فعلت. وكذلك لم يحمل عليها إصرا كما حمله على الذين من قبلها، ولم يحمل هذه الأمة ما لا طاقة لها به، فخصه الله سبحانه بهذا كله. وزد إلى ذلك أن هذه الفاتحة وكذلك خواتيم سورة البقرة جاء في الحديث أنها أخرجت من بيت تحت العرش، حديث حذيفة رضي الله عنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة فضلت على الناس بثلاث، ثم قال: وأعطيت آخر سورة البقرة فهن من كنز من بيت من تحت العرش. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، الإمام مسلم في صحيحه ساق إسناده، لكن في الحقيقة ما ذكر لفظه، إنما جاء اللفظ عند الطيالسي وعند ابن أبي شيبة وعند النسائي في الكبرى. وجاء في حديث أبي ذر: إني أوتيتهما من كنز من بيت من تحت العرش، إني أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش، ولم يؤتاهما نبي قبلي، يعني الآيتين من آخر سورة البقرة. إذن قد يقول قائل: أيضا هناك إشكال، هذا الملك الذي نزل هل نزل بالفاتحة ونزل كذلك بخواتيم سورة البقرة؟ أليس المعلوم أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن كله كما في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين؟ نقول في الحديث نفسه لا يوجد ما يدل على أن هذا الملك أنزل الخواتيم وأنزل الفاتحة، لهذا قال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. إذن هذا الملك أول مرة ينزل إلى الأرض، ثم أخبره بالبشارة. ما هي البشارة؟ أنه سيؤتى نورين عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. إذن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن كله، وهو الذي نزل بالفاتحة، وهو الذي نزل بالبقرة كلها مع خواتيمها، فالحديث لا يدل على ذلك، إنما يدل على أنه هذا الملك بشر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالبشارة: أبشر بنورين. أما الذي أنزل الفاتحة وأنزل خواتيم سورة البقرة على نبينا عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى فضيلة أخرى رحمه الله، قال: ومنها أن أمته أقل عملا ممن قبلهم وأكثر أجرا، كما جاء في الحديث الصحيح. هذا أيضا في الحقيقة من خصائص أمته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن خصائص أمته هي خاصية له، لأن الفضل بعد الله عز وجل يعود له، فهو الدال على الخير. فهنا قال: كما جاء في الحديث. إذن هذا يدل على أن أمته عملها قليل، أمرت بأوامر قليلة خلافا للأمم السابقة، لكن من حيث الأجر أجر الأمة كثير. وأوضح مثال على ذلك ما قد مر معنا في حديث الإسراء والمعراج. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصعد إلى ربه ويرجع إلى موسى، كان يأمره موسى ويقول له: ارجع إلى ربك فسله أن يخفف عنك، فكانت الصلاة 50 أول ما فرضت، ثم بعد ذلك فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال الله: ما يبدل القول لدي. هي 50 في العمل، هي 50 في الأجر، 50 في العمل. إذن لعل المؤلف يقصد هذا الحديث، أنهم أقل أعمالا من الأمم السابقة لكنهم أكثر أجرا. ويدل حديث البخاري حديث عبد الله بن عمر على هذا، وهو ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا على وقت وزمن هذه الأمة وبقاؤها مقارنة بالأمم السابقة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه الأمة وبقاء هذه الأمة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا تقريب، هذا تقريب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. القيراط هو جزء من أجزاء الدينار، فكان عملهم حتى انتصف النهار. هذا أو هؤلاء هم اليهود أهل التوراة. قال بعد ذلك: ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا. ثم أوتينا القرآن هذه الأمة فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب، فقال أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. فقال الله عز وجل لهم: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. هكذا كما في صحيح البخاري. إذن هذا الحديث ماذا يتضمن وماذا نستفيد منه؟ أن أجر النصارى كان في الحقيقة أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا أكثر، عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى عملوا نحو ربع النهار، مع ذلك كان لهم أيضا قيراط بخلاف هذه الأمة، حصل لها تضعيف الأجر مرتين قيراطين قيراطين. ولعل السبب في ذلك ما ذكر العلماء ومنهم أيضا الحافظ ابن حجر، أنه ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن النصارى كثير منهم يؤمنون بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين بخلاف اليهود، فإنهم لما بعث عيسى عليه السلام كفروا به. إذن هذا الحديث فيه تفضيل هذه الأمة، وفيه أن الله عز وجل جعل لها من الأجر الشيء الكثير مع قلة عملها. وهذا يؤكد أيضا أن فضل الله واسع، وأن الثواب من الله سبحانه وتعالى إحسان منه. ولهذا لما قالوا يا ربنا اليهود والنصارى، ماذا قالوا؟ قالوا: أعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. فماذا قال؟ قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. إحسان من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه. وكان من هذا الإحسان أن الله فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، وفضل نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام كذلك على الأنبياء كلهم. وجاء أيضا في الحديث وهو قريب من هذا الحديث، وكذلك جاء من طريق أبي موسى الأشعري، الحديث الذي مر معنا كان من طريق ابن عمر، جاء أيضا في البخاري ومن حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا بالمسلمين وباليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، يعملون له عملا إلى الليل يعني يوما على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. وما عملنا باطل في إشارة إلى إحباط العمل. قال العلماء: إذن هذا دليل على ما يتعلق بكفرهم بعيسى وهم اليهود، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. إذن هذا الصنف الأول وهم اليهود ما أكملوا العمل، فطلب منهم هذا الذي استأجرهم أن يكملوا العمل، قال لهم: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لكم، أي لكم الأجرة كاملة، فأبوا. طيب، بعد ذلك ماذا حصل؟ استأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا. يعني جاء الفريق الآخر وهم النصارى وطلب منهم فقط أن يكملوا بقية العمل الذي عمله من سبقهم، فقبلوا في الأول ووافقوا على ذلك فعملوا. حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا، يعني الفريق الثاني وهم النصارى قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، أي بالنسبة لما مضى منه. والمراد كما هو ظاهر من الحديث ما يتعلق من بقاء الدنيا. فأبوا فاستأجر قوما حتى يعملوا بقية يومهم، يعني ما تبقى من العمل. فجاء هؤلاء القوم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين، أخذوا أجر الفريق الأول وأجر الفريق الثاني. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، يعني بإيمانهم بالأنبياء الثلاثة المسلمون، آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى، فكان هذا جزاؤهم، قبلوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ومثل ما قبلوا من هذا النور، فاليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله به بخلاف أهل الإسلام. إذن هذه هي الخاصية التي ذكرها المؤلف، وهي من خصائص هذه الأمة، وفي الحقيقة هي خاصية كذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال ومنها أن الله عز وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيره بين أن يكون ملكا أو نبيا عبدا، فاستشار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع، فقال له نبيا عبدا أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت دعوت الله وإذا شبعت شكرت الله. هذا الحديث هو حديث أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده. والحديث في الحقيقة ضعيف لأنه من طريق عبيد الله بن زحر، ويرويه عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن، وهذه السلسلة هي سلسلة ضعيفة، ولهذا الترمذي نفسه لما رواه ذكر أنه ضعيف لأنه من طريق هؤلاء. وبينهم من أشار إلى أن هذه السلسلة سلسلة منكرة، إذا وجدت في الإسناد هؤلاء الثلاثة الذي هو عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن يروون هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث من طريق أبي هريرة وليس من طريق أبي أمامة، وإن كان يرى أن حديث أبي هريرة يشهد لحديث أبي أمامة. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس معه جبريل فنظر إلى السماء فنزل ملك من الملائكة، فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك، أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل تواضع لربك يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لا بل عبدا رسولا. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، بل ذكر أنه على شرط الشيخين. هذه الخاصية وهذه الفضيلة أيضا تتعلق بأن الله خصه فأعطاه مفاتيح خزائن الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا كما في الحديث الصحيح قال بين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي كما في الصحيحين. وقد يقول قائل ما المقصود بهذه الخزائن؟ ما هي مفاتيح خزائن الأرض؟ قال العلماء هذا فيه إشارة إلى ما سيفتح الله عز وجل على هذه الأمة من الغنائم ومن الأموال، وأنهم سيستبيحون خزائن الملوك الأكاسرة والقياصرة. وطائفة من أهل العلم قالت إنما هو كناية عن سعة العيش، ولهذا أبو هريرة لما كان يروي هذا الحديث رضي الله عنه كان ماذا يقول؟ يقول وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنثلونها، يعني ذهب أي مات عليه الصلاة والسلام، وأنتم تنثلونها أي تستخرجون الخزائن ما فتح الله عز وجل على المسلمين. هكذا جاء قول أبي هريرة رضي الله عنه بعد الحديث الذي هو في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ شيئا من ذلك، ما كان يأخذ شيئا من ذلك، كان إذا جاءه شيء من الغنائم أو شيء من الأموال، وكانت إذا أرسلت له كذلك الغنائم والأموال، ماذا يصنع؟ يقسمها بين أصحابه. وجاء في حديث ثوبان قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هكذا كما في صحيح مسلم. إذن قال العلماء: هناك فرق بين كنوز كسرى وبين كنوز قيصر وبين مفاتيح خزائن الأرض. لماذا؟ لأن هنا مفاتيح خزائن الأرض يتعلق بالأرض، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أنه رأى في المنام رؤيا، وأخبر أصحابه كذلك في آخر حياته في حديث عقبة عندما جاء بعد أن فتح مكة عليه الصلاة والسلام وغزى تبوك وعاد إلى المدينة، صعد على المنبر وخطب أصحابه وقال لهم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. الحديث وهو في الصحيحين. إذن ماذا نستفيد من هذه النصوص؟ حديث ثوبان الذي مر معنا يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وذكر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. العلماء قالوا: ما ظهر في هذه الأزمنة من ظهور البترول وكذلك من ظهور الماء الذي يستخرجونه من أعماق الأرض، وكذلك ما ظهر من المعادن في الأرض من الذهب والفضة، فإن الناس قد تمكنوا من الوصول إليها، وما وصلوا إليها إلا في هذه الأزمنة المتأخرة. قالوا: إذن مفاتيح خزائن الأرض المراد ما يفتح الله عز وجل لهذه الأمة من بعده من الفتوح، وكذلك المعادن، وإن كان في الحقيقة المطابق للحديث هو ما يحصل في هذه الأزمنة الأخيرة، من أن الأرض أخرجت شيئا من كنوزها من أعماقها كالبترول والمعادن والمياه والمعادن بشتى أصنافها، بخلاف ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بكنوز كسرى وقيصر، وكل ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة ليس هو المقصود بخزائن الأرض، كنوز كسرى وقيصر ليست هي المقصود بخزائن الأرض. ولهذا في حديث أبي هريرة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كما في الصحيحين. وكذلك لما كان يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام، فقد حصل أن صخرة عظيمة في مكان من الخندق عرضت وكانت لا تأخذ فيها المعاول، والمراد أن الصحابة يضربونها بالمعاول، ومع ذلك ما كانت هذه المعاول تؤثر، فماذا صنعوا؟ شكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة وهي في الخندق، فأخذ المعول عليه الصلاة والسلام فقال: بسم الله، فضرب ضربة وهي الضربة الأولى فكسر ثلث الحجر، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى وهي الثالثة، فقلع بقية الحجر عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على شجاعته وعلى قوته. فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. هذا الحديث حديث حسن أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى وهو عند أبي يعلى في مسنده وعند البيهقي في دلائل النبوة. لهذا العلماء ومنهم من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله، وهو من علماء أهل السنة الذين كانت لهم مؤلفات ومصنفات نفيسة في نشر السنة والذب عنها، له كتاب عظيم طبع في 3 مجلدات، وهذا الكتاب يتعلق بأشراط الساعة ويتعلق كذلك بالملاحم، سماه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. في هذا الكتاب لما تطرق إلى هذه الأمور وما يتعلق بمفاتيح خزائن الأرض قال رحمه الله: قد ظهر من صداق هذه الأحاديث في زماننا، حيث ظهرت آبار البترول والماء البعيد في أعماق الأرض، وكذلك ما ظهر من معادن الذهب وغير ذلك من خزائن الأرض التي لم يتمكن الناس من الوصول إليها إلا في هذه الأزمان. ولهذا كثير من أهل العلم تأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، فظنوا أن المقصود ما فتح الله عز وجل على أوائل هذه الأمة من كنوز كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك. وفي الحقيقة هذا التأويل فيه نظر. هكذا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ حمود. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نص في هذه الأحاديث على خزائن الأرض لا على خزائن الملوك، وخزائن الأرض هي ما أودعه الله فيها من الماء والمعادن السائلة والجامدة، أما خزائن الملوك فقد جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة باسم الكنوز وأضيفت إلى أهلها، يعني كسرى وقيصر، لم تضف إلى الأرض كما في الحديث: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، والحديث في الصحيحين. ولهذا قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض كما في صحيح مسلم وقد مر معنا، وجاء كذلك في حديث عدي في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عدي، لئن طالت بك حياة لا تفتحن كنوز كسرى، كما في البخاري. وكذلك جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلمين وفي رواية المؤمنين سيفتحون كنز آل كسرى الذي في الأبيض، كما في صحيح مسلم. إذن هذا كله يدل ويبين أن المقصود من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن المسلمين سيفتحون كنوز كسرى وقيصر أن المقصود بهذين الكنزين الأحمر والأبيض لكسرى ولقيصر. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وترك ماله صدقة لا يورث، وهذا من خصائص الأنبياء على قلة هذا المال، وأخبر الله عز وجل في القرآن أنه لو شاء لأعطى النبي عليه الصلاة والسلام خيرا كبيرا مما هو في الدنيا وأفضل وأحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال العلماء: أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لجعل لك أيها الرسول خيرا مما تمنوه لك، يجعل لك في الدنيا حدائق كثيرة وتتخلل هذه الحدائق الأنهار، ويجعل لك قصورا عظيمة. ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقبل موته وخطب الناس ماذا قال؟ قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ شيئا من هذه الخزائن ولا اختار شيئا من مفاتيح خزائن الأرض، بل إنه عليه الصلاة والسلام اختار لقاء ربه والجنة. إذن هذا كله يدل على التفريق بين الكنزين الأحمر والأبيض لكسرى وقيصر، وبين كذلك ما يتعلق بمفاتيح خزائن الأرض. هذه الفضيلة وهذه الخاصية لم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأشار المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا فخيره الله، فقال له جبريل: تواضع، تواضع لربك يا محمد. فقال: بل عبدا رسولا. ولهذا كان يلبس عليه الصلاة والسلام ما يلبس الناس، وكان يأكل مما يأكل الناس، ويشرب مما يشرب الناس. لم يكن له شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن رجلا دخل المسجد ويسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: أين محمد؟ قبل أن يسلم، فيقول لهم: أين محمد؟ هذا الحديث في الصحيحين لما دخل الرجل قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزا عن أصحابه لكان على كرسي، أو له مثلا مثل سرير الملك يميزه عن أصحابه، لم يكن كذلك، بدليل أن الرجل ما عرفه. سأل: أيكم محمد؟ فقالوا له: هذا، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له هذا الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: نعم. الله أمرك أن تصلي الخمس الصلوات؟ الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال: اللهم نعم. أنشدك الله، أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ وهو يقول له: اللهم نعم. ثم هكذا: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. فقال هذا الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا جالس مع أصحابه متكئ مستو بين ظهرانيهم، وربما قد يدير بعضهم له ظهره، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. لم يغضب على هذا الرجل عندما قال له: أنت يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. ولم يجد، ولم يغضب عليه الصلاة والسلام، فأجابه عن أسئلته كلها ثم آمن. هذا يدل على تواضعه، وأنه كان بين أصحابه يخرج معهم ويدخل معهم ويصلي عليه الصلاة والسلام معهم وبهم، ويزور مرضاهم ويخرج في جنائزهم. تلك المرأة السوداء كما في صحيح مسلم، بل في الصحيحين، ماتت وما أخبروه، وما كانوا يريدون أن يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها، امرأة سوداء، وفي رواية أنه رجل أسود، وكان عمله أنه يقم المسجد، يقم يعني يكنس، يكنس ويلتقط الأوساخ، هذا كان عمله رضي الله عنه. وفي رواية أنها امرأة. فلما ماتت ما أخبروا، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. هذا كله يبين كما أشرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملكا، إنما كان عبدا رسولا كما اختار عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى هذا الحديث، وقد ذكرنا أن الحديث ضعيف جدا، إلا أن الحديث صح من طريق آخر، جاء من طريق أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث عائشة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والمؤلف عندما ذكر الحديث قال بعد ذلك: قصد صلى الله عليه وسلم أن يكون مشغولا بالله في طوري الشدة والرخاء والنعمة والبلاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا رسولا فيتفرغ لعبادة ربه، ويكون كذلك لا يريد الملك ولا يريد المال. وقد يقول قائل: لعل السبب في ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه فاستجاب الله عز وجل لسليمان عليه السلام، فكان هذا من خصائصه أنه كان ملكا، ولم يكن أحد مثل سليمان عليه الصلاة والسلام. هذا ذكره بعض أهل العلم. قالوا إن سليمان دعا بهذه الدعوات، فلم يكن عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد ملك كما كان سليمان، لهذا ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام الملك. لكن في الحقيقة هذا لا يدل على ذلك، لأن المقصود ليس أنه لا يكون أحد ملكا بعد سليمان. ولهذا كما أشرنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام في دعوته؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما جاء المفسرون وفسروا هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا أن سليمان عليه السلام أعطي ملكا عظيما وأعطي ملكا خاصا لا يكون هذا الملك لأحد من البشر بعده، فكان الله عز وجل جاد عليه وأعطاه، والله كثير الجود والعطاء سبحانه، فاستجاب له. ثم انتقل المؤلف إلى فضيلة أخرى، وهي ما يتعلق بأن الله أرسله رحمة للعالمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.